إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد أيها المسلمون فإن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده أن جدد لهم مواسم الخير ليتزودوا من الأعمال الصالحة ويتقربوا منه سبحانه بأنواع القرب والطاعات. ومن هذه المواسم العظيمة التي امتن الله بها على عباده شهر رمضان المبارك الذي أظلنا هذه الأيام وقد خصه الله تعالى بأنواع من المنن والكرامات وأعظم فيه الأجور من أجل أن يكثر المسلم من العمل الصالح ما دام في أرض الزرع والعمل. فإذا جاء موسم الحصاد حمد المرء سعيه في الأيام الخالية. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه والعمل الصالح فيه وأن يتقبل ذلك منا. عباد الله، ومما لا بد للمسلم أن يعلمه وهو في مقتبل هذا الشهر أن يعظم فرحه لقدوم شهر رمضان، حيث امتن الله عز وجل عليه بشهوده مما قد يكون سببا في رفع درجاته وتكفير سيئاته. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان يبشر أصحابه بقدومه لما فيه من الفضائل العظيمة والخصال الجميلة الجسيمة، ليحثهم على العمل الصالح فيشمروا عن ساعد الجد بالحصول على النصيب الأوفر من الخير الذي ساقه الله إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: جاءكم رمضان شهر كتب الله عليكم صيام تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فما أعظم الفضل والإحسان، وما أعظمها من منة يمتن الله عز وجل بها على عباده. وهذا مما يدعو المسلم أن يتعلق قلبه بهذا الموسم المبارك وأن ينتظره بفارق الصبر، فإذا شهده أرى الله عز وجل من نفسه خيرا. وقد كان هذا هو حال السلف رحمهم الله، حيث تعلقت قلوبهم بشهر رمضان شهر الجود والإحسان. قال معل بن فضل: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. إن الصوم من فرائض الإسلام وأركانه العظام، وقد فرضه الله عز وجل على عباده ليعلم من يطيعه ممن يخالف أمره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم فرض على العباد ابتلاء لتقواهم فيتبين من عمل بطاعة الله عز وجل ممن خالف أمره ولم يفرض الصيام، ليحرم الناس من أنواع المآكل والمشارب والملاذ. فإن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب عباده أنفسهم، ولكن الغاية العظمى عباد الله من الصوم هي أن ينال العبد درجة التقوى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فتأملوا ذلك حق التأمل، واجعلوا الصيام وسيلة تتقربون إلى الله وتفوزون بتقواه، لأن من اتقى الله عز وجل فتح له أبواب السعادة وأناله حسن العاقبة. هذا وليعلم أن الصيام يطهر النفوس ويهذبها ويزكيها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالبخل والبطر والحرص، ويعودها الأخلاق الكريمة كالصبر والجود والحلم. فاجعلوا هذا الشهر مدربا لكم على الأخلاق الحسنة فتعملون بها في مستقبل أيامكم. ومن علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله في غير رمضان وعمله ما كان فإنه كان يعمل وعمله في رمضان رأى ذلك واضحا بينا في أخذه بمكارم الأخلاق فوق ما كان يعمله في غير رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فليجتهد المسلم عباد الله في هذا الشهر الكريم على تنقية أخلاقه وتطهيرها، والأخذ بمحاسن الصفات ومكارم الأخلاق واجتناب المذموم منها. فإن رمضان فرصة لمراجعة حسابات النفس وتقويم المعوج وسد النقص. وليعلم أن رمضان شهر يضاعف الله به الأجور ويكفر السيئات، فاجتهدوا على أنفسكم بما تنالون به مرضاة الله والفوز بمنة الله تعالى فيما يسبغه على عباده من أنواع الفضائل والكرامات. واستعيذوا عباد الله من وفقه الله عز وجل للعمل الصالح. تأملوا، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ويخلوه فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال سفيان بن عيية رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المضار من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. والصوم يكفر السيئات ويمحو الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وإذا بعث الله الخلائق يوم القيامة كان للصائمين الجزاء الأعظم، فيزدادون بسبب ذلك غبطة وفرحا لما يجدونه عند الله من ثواب الصيام مدخرا لهم، فيجدونه أحوج ما كانوا إليه. فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر، ويوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها. فالمتقون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. أيها المسلمون، ومما يجب على المسلم أن يستقبل به هذا الشهر الكريم العزيمة الصادقة على التوبة من سائر الذنوب والمعاصي وما تلبس به من درن الآثام. فيجب عليه أن يقلع عن الذنب وأن يندم عليه وأن يعزم على عدم العودة إليه وأن يكون مخلصا بتوبته لله رب العالمين، ولا يتوب توبة الكذابين الذين يتركون الذنب في رمضان وهم عازمون على العودة إليه إذا انتهى شهر الصيام، أو الذين يتركون الذنب لأنه لم يعد متوفرا في متناول أيديهم، فهذه ليست توبة صادقة، وحري بصاحبها ألا يوفق للخير. فأقبل على هذا الشهر واجعله بداية العهد لك مع الله، فلعلك لصدق نيتك توفق لخير الدنيا والآخرة، وأن يأخذ الله بيديك حيث السعادة الأبدية والحياة السرمدية في جنات الخلود. ولعلك إن أدركت هذا الشهر فإنك لا تتمه، فعلى أي حال تريد أن تكون آخر أيامك في هذه الدنيا الفانية، فتب إلى الله عبد الله وسائر بالتوبة الصدوق، فها هو شهر الخير قد أضلك، فاغتنم أيام بالعمل الصالح، فإنما هو غنيمة ساقها الله إليك. وإياك أن تمضي أيامه ولم تستثمرها بما يكون سببا في سعادتك، وأقبل على ربك بقلب تائب منيب، فهذا شهر الرحمة، من رحم فيه فهو المرحوم حقا، ومن حرم خيره فهو المحروم. ويحرص المسلم في هذا الشهر الكريم من التزود من الأعمال على التزود من أعمال البر ونوافل العبادات، وأعظمها قراءة القرآن، فرمضان شهر القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد كان السلف رحمهم الله يجتهدون في قراءته أيام اجتهاد، فقد كان بعض السلف يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7. وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه كان له في رمضان 60 ختمة، وقد كان من هديهم في رمضان أنهم يقبلون على قراءة القرآن. فقد كان الزهري رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا جاء رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وعلى المسلم عباد الله أن يقرأ القرآن بتدبر ولا يهده كهد الشعر، فلعل الله أن يفتح عليه فتحا لم يكن يخطر له على بال، ويكون سببا في حياة قلبه. كما أنه ينبغي على المسلم أن يلزم الأذكار ويجعل لسانه دائم الذكر لله رب العالمين من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار، فإن الذكر حياة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر سهل ميسر، لا عذر لأحد بتركه، لأنه مستطاع لكل أحد، متعلم وغير متعلم، صغير وكبير، فاجتهد بتقويم لسانك على ذكر الله عز وجل. وعلى المسلم عباد الله أن يجتهد بكثرة الصلوات، وأعظمها المحافظة على صلاة الفريضة مع جماعة المسلمين في المسجد، ثم الإكثار من النوافل لا سيما صلاة التراويح والقيام مع المسلمين، فيشهد حضور المسلمين ودعاءهم، فهذا من الخير الذي يسوقه الله لعباده ليرفع به درجاتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، وانظر إلى عظم الغنيمة فاغتنمها، ولا يكن حال المسلم كحال أصحاب الغفلة الذين لا يشهدون جماعة المسلمين، أو الذين يصلون العشاء ثم ينصرفون بعد التسليم مسرعين، ولا يصلون التراويح مع المسلمين لاهتين وراء المجالس الفارغة والأعمال الملهية، شاحين على أنفسهم باغتنام أجل صلاة القيام التي تكون سببا في غفران الذنوب، فأي خسارة بعد ذلك، وأي غبن أشد من ذلك. كما ينبغي للمسلم أن يجتهد في صلاة القيام في 10 الأواخر على وجه الخصوص، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، فلعل المرء أن يدركها فتكتب له السعادة الأبدية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر من رمضان أعظم اجتهاد، فقد جاء في الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10
شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وهذا دليل على غاية الاجتهاد، فليكن لنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، ولننأ بأنفسنا عن مجالس الغفلة التي لا تزيدنا من الله إلا بعدا. كما أنه ينبغي للمسلم في هذه العشر أن يتحرى ليلة القدر، وهي تكون في الوتر من العشر الأواخر، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان تعمية وقتها عن الناس لحكمة عظيمة، وذلك ليجتهدوا في سائر العشر التماسا لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. والتماسها يكون الاجتهاد في العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلعل المرء أن يدركها فيكون قد وفق للخير الذي لم يكن يخطر له على باله. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. ومما ينبغي على المسلم عمله في هذا الشهر الكريم الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين وتلمس حاجاتهم، لا سيما من الأقارب والجيران، فإن هذا هو شهر الجود والإحسان والبذل والعطاء. ولا ينبغي للمسلم أن يتنعم بأنواع النعم والخيرات والمآكل والمشارب وجاره فقير لا يشعر بحاله، أو أنه يشعر بحاله ويهمله، فإن هذا من أعظم التقصير. كما ينبغي الإحسان للفقراء على اختلاف أحوالهم، كانوا أقرباء أو أجانب، وإنما المرء يعطي من مال الله الذي استودعه إياه، وصدقة المرء سبيل لنجاته. ومن الأعمال المستحبة في هذا الشهر تفطير الصائمين وإن كانوا أغنياء طمعا في أجرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء. كما أن من الأعمال المستحبة في هذا الشهر أيضا العمرة لمن استطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل الحجة. فاستهدوا باغتنام الأجر في هذا الشهر، واعلموا أن رمضان غنيمة ساقها الله إليكم، فسارعوا باقتناصها، واعلموا أن السعيد من وفقه الله فيها لصالح القول والعمل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات، فمن وفقه لاغتنامها كان من الفائزين، ومن فرط فيها كان من الخاسرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان مدى الدهور والسنين. أما بعد عباد الله، فعليكم بالتمسك برأس الأمر في هذه العبادة العظيمة وكل عبادة، ألا وهو الإخلاص لله رب العالمين. واعلموا أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا وموافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يكون مخلصا في صيامه لله تعالى، لا يصوم بطرا ولا رياء ولا سمعة. وعليه إذا أدى شيئا من الأعمال المستحبة في هذا الشهر أن تكون نيته صالحة، سواء في قيامه أو إطعامه للفقراء أو تفطيره للصائمين. وليحذر المسلم أن يفاخر بشيء من ذلك، أو أن يتحدث به على وجه الامتنان والمباهاة والسمعة، فإن من فعل ذلك فقد خسر خسرانا مبينا، وليس له في الآخرة من نصيب. هذا وإن من أعظم الغفل أن ترى رجلا قد أصح الله له بدنه وعافاه في جسده، ولم يرع لشهر الصوم حرمة، فيتعدى حدود الله بإفطار شهر الصوم. وقد ورد الوعيد الشديد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في من أفطر قبل وقت الإفطار، فقال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، يعني بالمنكب، فأتيا بي جبلا وعرا، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذ بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيلهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا كان هذا الوعيد عباد الله في حق من يفطر قبل وقت الإفطار، فكيف بمن يفطر اليوم كله والأدهى أن يفطر الشهر كله؟ والأدهى أن يفطر الشهر كله. هذا. واحمد الله تعالى عباد الله أن بلغكم رمضان حين حرم منه كثير، كانوا يتمنون أن يدركوه، لكن حالت منيتهم دون ذلك. وعليكم باستغلال هذه الفرصة العظيمة التي امتن الله بها عليه، واحذروا من فواتها، واعلموا أن الخاسر الحقيقي هو من أدركه رمضان ثم مضى ولم يكن قد كسب به أجرا أو عمل به معروفا. قال صلى الله عليه وسلم: رضم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. واجتهدوا رحمكم الله بالعمل بطاعة الله، والزموا الدعاء بأن يشرح الله صدوركم للعمل بما يرضيه. فها هي أبواب الرحمات قد فتحت، ونفحات الخير قد هبت. فاسألوا الله بتضرع وتذل واطراح بين يديه أن يجعلكم من أهلها، فإن الفائز حقا من فتح الله له أبواب الرحمة والغفران ووفقه للعمل بأسبابها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المرحومين، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، إنه جواد كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.